بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي وإخواني، إني أتحدث إليكم في هذه المسية المباركة في هذا اللقاء الكريم عن واقع العالم الإسلامي اليوم. وفي الحقيقة أنا أتحدث إليكم عن واقعنا جميعا، أين نحن العالم الإسلامي؟ عن واقعنا وواقعكم، وهي مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة. وكنت أتمنى أن أتحدث عن واقع مشرق جميل زاهر يسر المؤمنين، ويسر أصحاب الواقع، ويسر المتحدث. وأستطيع أن أصور العالم الإسلامي تصويرا رائعا جميلا، فإن اللسان يستطيع أن يصور واقعا قاتما حالكا كئيبا داكنا، يعطيه صورة مشرقة جميلة، والقلم أقدر من اللسان على ذلك، ولكنه ليس هو الواقع. الواقع هو الواقع، والواقع يتكلم، ولا أريد أن أتكلم ويكذبني الواقع نفسه وينطق بلسانه الذي يسمع في الدنيا ويقول كل من كان يحمل ضميرا، وكلنا والحمد لله أصحاب ضمائر، يقول أصحاب الضمائر الحية الذين يشعرون مسؤوليتهم، الذين هم شهداء لله قوامون بالقسط، صدقت. فإذا كنت صريحا، فإذا كنت صادقا في تسهيل هذا الواقع، وإن لم أسر المستمعين الكرام، وإن لم أدخل على نفسي السرور فلا بأس، فالرائد لا يكذب أهله. لا أقول إني رائدكم، ولكني هنا أمام هذا المذياع وفي هذا الحفل الكريم الذي له قيمته وله مكانته، قد أجلستموني مجلس الرائد، والرائد لا يكذب أهله. إخواني، التناقض لغزة من الألغاز الدقيقة المعقدة، يحتاج إلى حل، يحتاج إلى حل مفك، إلى تعليل. إذا كان التناقض في حياة فرد فهو تناقض وهي لغزة، فكيف إذا كان هذا التناقض في مجتمع، في مجتمع كبير؟ وكيف إذا كان هذا التناقض في عالم واسع؟ هنالك تناقض غريب، وهو أن العالم الإسلامي لم يكن في زمن من الأزمان أكثر حكوماته وأوسع مساحة جغرافية سياسية، وأغنى في الطاقات والإمكانيات، وأملك للوريد، لما يعتبر الوريد في الجسم الصناعي، يملك الطاقات الهائلة، الطاقات البشرية والطاقات السياسية. لم يكن العالم الإسلامي في حد دراستي أنا لا أقول أني من نفاذ التاريخ ولكني من هواه التاريخ، هوايتي في التاريخ، وأكثر كتاباتي ومؤلفاتي تدور حول موضوع تاريخي. وقد درست تاريخ الإسلام سياسيا وفكريا وعلميا وروحيا في إطار واسع، ودرست تاريخ أوروبا، ودرست تاريخ الفلسفات والديانات. فأستطيع أن أقول إنني ما وجدت العالم الإسلامي في سجل الوقائع في هذا التاريخ الضخم الكبير الحجم الواسع مساحة زمنية، لم أجد العالم الإسلامي في فترة من فترات التاريخ أغنى وأقوى وأوسع منه في هذا الزمان. ولكني أقول لكم، والحزن يملأ قلبي والخجل يعتقل لساني ويحني رأسي ندما وخجلا أمام الواقع، أمام الله وأمام العالم. لم يكن العالم الإسلامي ما هذا الغنى وما هذا الحول والطول وما هذا الكثرة في الحكومات، لم يكن أهون ولا أغلى ولا أضعف ولا أخف وزنا في الكفة السياسية منه في هذا الزمن. هذا تناقض غريب، هذا تناقض يحارف الألباب. إن العالم الإسلامي في الحقيقة كان قد فقد روحه الحقيقية، روحه المعنوية، وضعف في معنوياته وفي شخصيته وفي صلاحيته من زمان، ولكن كان له اسم كبير وكانت له محابة وسطوة. كانت هنالك الدولة العثمانية كالسور المنيع، كالسور حول العالم الإسلامي، لا يستلو كثير من الناس، لا يستلو كثير من الشعوب والحكومات أن تتصور هذا السور وأن تتخطاه وأن تهاجم العالم الإسلامي. وكانت الدولة العثمانية وكان الاسم الكبير الذي يحمله العالم الإسلامي، وكان تاريخه الرائع الذي يملؤه كل واحد، كان يصرف الناس عن امتحان قوته الحقيقية. وكان هنالك المجدار، تعرفون المجدار، أنتم بيض العهد من الفلاحة، الفلاح ينصب عودا في حقل في مزرعته ويضع عليه شيء من الثياب، قميصا أو شيئا، بتصور الغراب، تصور الطيور أن هنالك إنسانا واقفا، فلا تتجاسر أن تقع في هذه المزرعة وأن تسبب ضررا أو خسارة فيها. فإذا سقط هذا المجدار، إذا سقط هذا العود بريح عاصفة مثلا، أو عاصت في بعض الحيوانات فأسقطته، هنالك يعرف الطيور أنه ليس هنالك ما يخاف، ليس هنالك ما يمنع المزرعة وما يعاقب هذا المشتري. فكانت الدولة العثمانية وكان الاسم الكبير الذي يحمله العالم الإسلامي، وكانت الانطباعات التي يحملها دارسون تاريخ العالم الإسلامي والتصور الكبير، التصور الضخم المجسم الذي كان أكثر من الحقيقة، هذا التصور التاريخي كان يمنع كثيرا من الشعوب القوية في الحقيقة التي كانت أقوى وكان في إمكانها أن تمتحن قوة العالم الإسلامي وأن تسيطر على بعض تنتزع من بعض ممتلكاته، كانت لا تجاسر على ذلك. فلما سقط المجدار أصبحت المزرعة سائبة، أصبحت المزرعة هدفا، وأصبحت لا عرس لها. هذا مثل العالم الإسلامي. إذا قسم العالم الإسلامي بمقياس الحقيقة، بمقياس الروح الإسلامية، بمقياس القوة الإيمانية وقوة القوة الحربية الحقيقية، ففي الحقيقة كان العالم الإسلامي قد تخلف فيه تخلفا كبيرا، وفقد الشيء الكثير مما كان يملكه من القوة المعنوية. ولكن كانت له رهبة صفوة. وتعرفون أن الفرد لا يحترم، لا يحترم الله إذا كان يخشى ويرجى وينفع ويضر، والجماعة لا تحترم إلا إذا كانت تخشى وترجى وتنفع وتضر. وكذلك الممالئ الحكومات، كذلك المجتمعات، كذلك المؤسسات لا يحسب لها حساب كبير إلا إذا كانت تخشى وترجى وتنفع وتضر. تستطيع أن تضر ولو لم تضر في قرن كامل، هذا شيء آخر. ليس من الضروري أن يكون من يستطيع أن يضر، أن يضر فعلا، أن يضر حاليا، يضر في هذه الساعة ويضر بكل أحد، لا. ولكن ليعرف الناس الذين يجب أن يعرفوا، ليعرف المحيط، ليعرف العدو، أن هذا الفرد ولو كان حقيرا تافها، حتى الذباب، حتى النملة، حتى النملة قد تخشى لأنها تستطيع أن تقلص. العقرب يخشى لأنه يستطيع، الحية تخشى لأنها تستطيع أن تنذر، الكلب يخشى لأنه يستطيع أن يعض. فالحيوان الضعيف قد خلق الله فيه قوة الضرر كما خلق فيه قوة النفع، هنالك التوازن الصحيح. وجود القوة النافعة صلاحية النفع، وجود صلاحية الضرر. فكان لابد أن يملك المسلمون بصفة اجتماعية، ويملك الفرد المسلم بصفته فردا يملك صلاحية النفع والضرر، القدرة على النفع والضرر. وإن لم يضر كما قلت لشرفه مثلا، أو لخلقه، لفضله، لسماحته، لرحابة صدره، لسمو رسالته، لشعوره للرقة، للرحمة الإنسانية، للعفو عن العدو، ولو لم يضر 50 سنة، قرنا كاملا وقرونا عديدة، لا بأس. ولكن ليعرف الزمان أنه يستطيع أن يضر. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وآخرين من دونه لا تعلمونهم. ترهبون به عدو الله، هذا الإله الحق المبين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، خالق السماوات والأرض، والناس عنده سواء، ورب العالمين ليس رب المسلمين. ولكنه يقول مخاطبا للمسلمين: لتكن لكم قوة ترهب وتخشى ويحسب لها حساب، ولو لم تستعملوها مدة طويلة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله. فأصبح المسلم في الزمن الأخير يرجى ولا يخشى، ما له صرف، يرجى ولا يخشى، وينفع ولا يضر. وهذا وإن كان موقفا شريفا، إن كان يدل على شرف الرجل وعلى فضله وعلى نبله وعلى تمسكه بالمبادئ السامية، ولكن الفترة البشرية الفطرة البشرية منذ فطرها الله إنما تخضع للقوة، إنما تخضع للفضل، لشيء زائد. ومع الأسف فقد المسلمون القدرة على الضرر لا حرصا على المبادئ، محافظة على المبادئ، ولا بالدافع المروءة والكرم الإسلامي والعربي، لا لضعفه. فيقول الدكتور العلامة محمد إقبال يقول إن الوردة لا سلامة لها، إن الوردة لا حراسة لها، لا صيانة لها، إذا كان الشوك الذي يحوطها ويحيط بها كان حريريا، إذا كان الشوك حريريا، إذا كان طبيعة هذا الشوك الذي من واجبه إنما خلقه الله ليصون الوردة، إذا انحرف عن فطرته وأصبح حليلا ناعما فلا بقاء للوردة. واسمحوا لي أن أنشل البيتين باللغة الأردية لأني أرى وجوها تفهم وتستطيب اللغة. يقول تمیز خار گل سے آشکارا، تمیز خار گل خار گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری، تمیز خار گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو کوئے حریری. یقول ان نسیم الصباح یعرف طبائع الاشیاء فيرد بالوردة على طبيعة خاصة النعومة والرقة، ينشئ الشوك على طبيعة أخرى منافية على الشدة والعنف، على الشدة والعنف. فإذا وهذا يدل على فراسة النسيم، النسيم العليل البليل الذي يهب صباحا يدل على فراسته الصادقة ويدل على فهمه. فإذا أصبح الشوك الذي يحوط، الذي يحرس الوردة الناعمة الرقيقة، إذا أصبح الشوك حريرا ناعما فلا سلامة، لا بقاء للوردة. فكان لابد أن يكون حول العالم الإسلامي الشريف النزيه السامي صاحب رسالة، صاحب مبادئ سماوية، صاحب تعاليم ربانية، صاحب رحمة للإنسانية، صاحب قلب خفاف، صاحب ضمير واعي حي، صاحب عاطفة نبيلة. كان واجبا أن يكون هذا العالم الإسلامي يملك ما يحب ما يخشى، يملك السياج المنيع، الصور العالي، الجند الزاحف، الجند المحافظ. فأصبح العالم الإسلامي اليوم كما قلت يرجى، ترجوه كل المعسكرات. الآن المعسكرات على تناقضها في المبادئ وعلى ما بينهما من منافسة ومحاربة تلتقيان على الرجاء من العالم الإسلامي، تلتقيان على الاستمداد للعالم الإسلامي. كل معسكر استمد من العالم الإسلامي ما تعرفونه أكثر مني. كل المعسكرات المناهية المعارضة المحاربة كلها تنظر للعالم الإسلامي كمادة ثرية، كثروة هائلة، كطاقة عظيمة، كبلاد واسعة، كطاقة بشرية. ولكن ليس معسكر من المعسكرات الآن، وليس حكومة من الحكومات الكبيرة التي التي تتحكم الآن في مجاري الأمور وفي مسيرة الإنسانية لا ليس معسكر من هذه المعسكرات ولا حكومة من هذه الحكومات تخشى العالم الإسلامي وتحترمه. إن ما نسمع عن كلمات الاعتراف في بعض الأحيان وكلمات الاحترام في أحيان أخرى كلها ملق، كلها تزلف، كلها نفاق، كلها سياسة، ولكن ليس في قلب أحد من هؤلاء الساسة من هؤلاء القادة، صدقوني أيها الإخوان، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق من يخشى العالم الإسلامي في الحقيقة، يخشى ويخشع له. يخاف أن يكون العالم الإسلامي انتفاضة في زمن قريب. ثم زاد الطين بلة هو أنه قد عرف أن هذه الحكومات، اسمحوا لي أيها الإخوان إذا كنت صريحا بعض الصراحة، يعرف الأمريكان ويعرف الروس أن الحكومات التي كان من الممكن أن تخشاها مشغولة بشعوبها، مشغولة بالحركات الدينية، بالصحوة الدينية التي ظهرت في هذه البلاد، إنها في شغل شاغل عن محاربة أي عدو، إنها الآن في همها الوحيد أن تقضي كما قلت أمس على البقية الباقية من الجمرة الإيمانية في هذه الشعوب، فيأتي شغل لا تجد فرصة ولا تجد مجالا ولا تسمح الأحوال الداخلية، الوضع الداخلي في البلاد الإسلامية لا يسمح لأي حكومة مهما كانت مهما تزعمت، لا تسمح لأي حكومة أن تبرز في الميدان وأن تتحدى القوة المحاربة أو ما يشكل خطرا لهذه الحكومة، أو أن تنهض للانتصار للقضية الإسلامية، لأي قضية إسلامية أو لقضية إنسانية. إنها في شغل، كل الحكومات الإسلامية في شغل عن محاربة الصهيونية محاربة جادة واقعية، إنها في شغل عن محاربة الصليبية محاربة واقعية جادة. إنها ليست حكومة الحكومات في موقف تحدي الحكومات الغربية والشرقية، ويعرف هذا قادة البلاد الأجنبية أحسن وأكثر مما يعرفه كثير من إخواننا الذين يعيشون هذا الواقع، يعيشون في المجتمع الإسلامي. عندهم تفاصيل دقيقة وعندهم دراسة أمينة عميقة لواقع العالم الإسلامي اليوم. هم يعرفون أن الجمرة الإيمانية التي كانت تخشى الحنين إلى الشهادة، أنا أقول لكم أيها الإخوان، ما قد بقي العالم الإنساني، قد بقي كثير من البلاد غير الإسلامية بما في القارة الهندية وغيرها تعرف أن المسلمين يندفعون، إنما يفهمون لغة القرآن والإيمان، لا يفهمون لغة مهما قال الزعماء، مهما قال القادة السياسيون، مهما نشر الصحفيون، مهما قالت وكالات الأنباء، مهما قالت الإذاعات الداخلة والأجنبية، هم كانوا يعرفون هذه الحقيقة، هذه حقيقة خالدة لا تزال، أن المسلمين لا يندفعون إلا لما فيه أجر الآخرة ولما فيه رضا الله تبارك وتعالى، لا يندفعون. إنما كسبت المعركة في الجزائر بفضل الغتاب بالشهادة في سبيل الله، الغتاب بالجهاد في سبيل الله، وكسبت المعركة في القارة الهندية باسم الإسلام، ولكن إن كثيرا من هذه البلاد إذا انتهى هذا الدور وخرجت من المعركة فأول ما تحاول وما تصرف جهودها إليه هو القضاء على هذه الجمرة. فتعرف، فكانت هذه البلاد الأجنبية الحكومات الأجنبية تعرف أن المسلمين لا يفهمون إلا لغة القرآن لغة الإيمان. أقول لكم إن المسلمين لا يزالون، وإذا كان هنالك خداع، إذا كان هنالك غرور، إذا كان هنالك تصوير غير واقعي للحقيقة، فأقول لكم إن المسلمين لا يزالون حتى اليوم ولا يزالون بعد اليوم لا يفهمون إلا لغة القرآن والإيمان. إلى الآن لا تزال الصلة الأقوى، الصلة الأمتن الذي يربط المسلمين هي الصلة التي يربطهم بالله تبارك وتعالى وبرسوله. المسلم جل جنونه، يفقد وعيه، ينسى أولاده، ينسى بيته إذا نودي باسم الإيمان. إني لا أجزيح الجنة من دون وحد، لا يزال هذه الحقيقة، ولا يزال هنالك روائح الجنة تقول مهما حاول السياسيون، ولكن لا تزال الجمرة الإيمانية لا تزال كاملة في الغمات. فكان الغربيون يعرفون أن هؤلاء المسلمين إنما يتبعهم إذا نودوا باسم الإيمان باسم الإسلام، وهم يعرفون أحسن منا وأحسن منا أن قادة البلاد نسبة عامة، ولا أقول ليس هنالك استثناء ولا أزكي إلى الله أحدا كذلك، إن قادة البلاد إنما عادوا لا يربطهم رباط بهذه اللغة، وليس عندهم قدرة على إيقاظ هذا الشعور. قد ضعف السلع بينهم وبين مصادر الإيمان، بين مادة الحياة، بين مصدر الحياة، وإنهم جيل قد نشأوا في أحضان الحضارة الأوروبية، في أحضان التربية العلمانية، التربية العسكرية في عواصم أوروبا، فهم يعرفون نفسية هؤلاء القادة أكثر منا، فهم آمنون مطمئنون، يعرفون أن أفلت منهم الزمام، هذا الخيط الذي كان يربطهم بالمجموعة الإسلامية، بالجماهير الإسلامية، تقطع مع الأسف، تقطع هذا الخيط واستبدلوا به خيطا سياسيا. الخيط السياسي هو الذي يربط القادة، قادة البلاد، بالجماهير المسلمة، والأوروبيون أكثر منا يعرفون أن هذا الخيط إذا نفع وافاد في بلد فإنه لا ينفع في بلد إسلامي. هم منهم من درس القرآن، منهم من درس عصر الصحابة، عصر الرسالة وعصر الصحابة، ومنهم من درس تاريخ صلاح الدين الأيوبي وتاريخ الغزوات الإسلامية وتاريخ الدعوة إلى الإسلام، فهم يعرفون أن الخيط لا ثقة به، هذا الخيط الذي يربط قادة البلاد بالجماهير المسلمة لا يوثق به، ليس فيه قوة أبدا، يتقطع سريعا، وليس فيه قوة جر هذه الجماهير المؤمنة، هذه الجماهير على ما أصابها من وهن، على ما أصابها من أدواء وعلو، على ما أصابها من تدهور، لا تزال متهيئة للاندفاع إلى الفتات الدين والإيمان في كل مكان، وذلك سر يعرفه قادة الغرب. فهذا هو سر الضعف، ضعف العالم الإسلامي وحوانه في عين الغرب، وقفة الوزن السياسي في كفة السياسة العالمية. تقع هناك مآسي ومحافل، لا يمر بنا يوم إلا ونقرأ في الجرائد أول ما يطلع علينا، أول ما يطالعنا هو إما مأساة أو مهزلة. وقد التقت كما قلت مناسبة، قد التقت هذه المآسي والمهازل في بيروت في لبنان، مآسي ومهازل في وقت واحد، قلما التقت وقلما اجتمعت في تاريخ أمة. أقول لكم أشهد على نفسي كما أشهد عليكم، كما أشهد الأمة العربية، كما أشهد الأمة الإسلامية، الآن الأمة الإسلامية هدف المهازل والمآسي في وقت واحد. لماذا؟ لأننا هازلون وهزيلون. العرب الإسلامي أصبح هزيلا وهازلا لا جد فيه. تزورون العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى، من الشرق إلى الغرب، تجدون هناك بطرا، تجدون هناك ترفا، تجدون هناك غفلة، شغلا، ملاهي وملاعب وأمور تافهة. هل هنالك تناسب يا إخواني؟ قولوا لي بصدق، هل هنالك تناسب بين ما نعيشه، بين نمط الحياة الذي نعيشه هنا في هذه المدن الآمنة المطمئنة، وبين ما يقع في الجزء الآخر من العالم الإسلامي؟ هل هنالك تناسب؟ هل هنالك تناسب؟ هل هنالك مبرر؟ هل إذا زار أحد من الزوار من الخارج ورأى هذه المدن صانح الله وحفظها ومتعها بما أكرمها به من نعيم، إذا زار هذه البلاد هل يستطيع يفهم أن هذا جزء من ذلك الجسم الإسلامي الذي تقطع أجزاءه في ناحية أخرى؟ هل هذه الأمة هي نفس الأمة؟ هذه الأمة هي التي نشاهدها الآن في الملاهي وفي المهازل، تسبح في بحر من البذخ، ونفس الأمة هي التي تصير هدفا في لبنان وفي أفغانستان؟ نفس الأمة. الأفغان جزء من العالم الإسلامي، وهذا العالم العربي والعالم الشرقي، العالم الإسلامي مثلا ممالك غير الإسلامية في تركيا وباكستان وغير ذلك، هل كلها أجزاء من جسم واحد؟ من الجسم الواحد؟ هل هي كلها أجزاء من عالم واحد؟ هل هم كلهم أعضاء أسرة واحدة؟ مثل المسلمين في توادهم وتراهم وتعاطفهم، كمثل الجسد تشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الرسول يقول مثل المسلمين في توادهم تراهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل نصدق أن هنالك أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون؟ هل هي أمة واحدة؟ هكذا تكون الأمة الواحدة؟ هكذا يكون الجسم الواحد؟ هكذا تكون الأسرة الواحدة؟ هذا هو سر ضعف العالم الإسلامي. ثم يا إخواني، لقد كان العالم الإسلامي يعني في ضوء دراساتي يستطيع أن أقول لم يمتحن العالم الإسلامي بمحنة أشد وأعظم من هجوم التتار على العالم الإسلامي، ذلك في القرن السابع الهجري، لما هجم التتار العالم الإسلامي كالجراد المنتشر، ودخلوا في مزرعة العالم الإسلامي كوحوش وكذئاب وككلاب تعيس في هذا الحقل في هذه الجنة، وداسوا العالم الإسلامي بأقدامهم وبسنادق خيلهم، وأهانوا العالم الإسلامي إلى حد لا يتصور، حتى أن الصور التي اكتشفت في روسيا وفي الصين تصور تلك الفترة التاريخية تصور أن اللحية كبير كبير العلماء، عالم كبير، مربوطة بذنب الفرس الحصان الذي يركبه تتاري. وما كان المسلمون، ما كان هنالك أحد لا بجل أذل في عيون التتار من المسلمين، حتى أن تتاريا كان يدخل في بعض الأحيان وجد رجلا أراد أن يقتله فما وجد سكين، فقال يا رجل ابق في هذا المكان أتيك بالسكين وأذبحك، فبقي في ذلك المكان لا حراك فيه. يأتيه المؤرخون الأمناء الثقات ابن كثير وغيره، بقي مستلقي هناك لم يفكر في الحرب في الفرار في اللجوء، حتى جاء تتاري يحمل السكين ثم ذبحه كالنعجة. وفي بعض الأحيان دخلت امرأة في جميع حاشد من المسلمين في بيت، وصاروا يحنون رؤوسهم تقطع رقابهم، فإذا برجل يقول هذه امرأة هذه امرأة، هنالك ينتبه المسلمون فيتغلبون عليها. ولكن هؤلاء التتار الوحوش الوالغون في دماء المسلمين كالكلاب خضعوا للإسلام. يقول البروفيسور أرنولد صاحب كتاب الدعوة للإسلام Preaching Islam، يقول لم يكن هنالك شيء أبعد من القياس وأبعد من المعقول من قول أن التتار في زمن قريب يقبلون الإسلام كدين، يدخلون في الإسلام. لم يكن شيء أبعد من التصديق وأبعد من المعقول ومن القياس من هذا. ولو تكهن أحد بدين جديد يدين به التتار لكانت المسيحية، لأن سيدات المسيحيات كانت في بيوت الحكام التتار أبناء الملوك والأمراء، فإذا اختاروا لهم دينا جديدا فكانت كل القرائن تدل على أنهم يختارون النصرانية. لكن يقول بخلاف القياس، خلافا للقياس خلافا للمعقول، اختار التتار الإسلام. أخضعوا المسلمين وخضعوا للإسلام. لماذا؟ هذا بفضل علماء ربانيين وأمراء ربانيين كذلك. إذا استعرضنا التاريخ الدقيق العميل والمراجعة مارسة قليلة جدا لعلها تكون في مكتبة لينينغراد في روسيا، ولم أزر روسيا مرض، ولكن المصادر عندنا قليلة التي تلقي الأضواء على أسباب دخول التتار في الإسلام. ولكن أحكي لكم قصة تفهمون منها الربانية الصادقة. يقول أحد الكبار المستشرقين في أوروبا، ولا أعتمد عليه كل الاعتماد، يعني لا أقول أنه يعبر عن الحقيقة ولكنه شيء يستحق التأمل. يقول هزم الإسلام مرات عديدة سياسيا وهزم روحيا، انهزم سياسيا وهزم روحيا، وحين هزم سياسيا هزم الفاتح المسخر المدمر روحيا. وأضرب لكم مثلا واحدا، هذه الربانية في الحقيقة التي فقدناها وكان آخر ما شاهدناها هنا في الشرق العربي في الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله وفي جماعته. أما عندنا في القارة الهندية فهنالك والحمد لله جماعات، وهنالك تاريخ حافل، تاريخ مجيد للجهاد الإسلامي والبطولة الإسلامية. في مقدمتها وعلى رأسها حركة السيد الإمام أحمد بن إرفان الشهيد سنة 46 و200 و1000 هجرية. هذا الإمام قد كون، قد أنشأ في صدور آلاف من الناس، آلاف من الناس لهيبا لهيبا، نارا متأججة للبطولة، للمجازفة بالحياة، للفداء بالنفس والروح والأهل والولد. قصة تاريخ مجيد مشرق. فأحكي لكم قصة واحدة، هذه الربانية التي نحتاج إليها. يقول أرنولد هذا الأستاذ الإنجليزي اللي كان من كبار الأساتذة في جامعة الليدر الإسلامية ومؤلف كبير ولا أعرف كتابا في تاريخ الدعوة الإسلامية بهذه الدقة خذهم في القارة مما يتصل بالقارة الهندية وتركستان مثل كتاب تريكينغ الإسلام. يقول مرة وقع أن تغلق تيمور ابن ولي العهد لم يتوج بعد ولي العهد خرج في قنص ليصيد وكان التتار هم مصرفين في التشاؤم عندهم تشاؤم كما هو في الأمم الجاهلية في الشعوب الجاهلية فكانوا يتشاؤمون كثيرا وكانوا يتشاؤمون بالفرس بالإيرانيين يتشاؤمون بالمسلمين فقاموا بتنظيمات تنظيمات كبيرة لا يكفي حماه الذي كان يريد أن يقتنص فيه رجل من الفرس بصفة خاصة من الإيرانيين من المسلمين وكان الشيخ جمال الدين هو في طريقه إلى ما أدري إلى بخارى إلى عين وما كان يعرف القصة فدخل في حمل ابن الملك فأمسكه الشرطة ورجال الجيش وجاءوا به إلى ولي العهد فانتعب كثيرا وضاق صدره وقال كان عنده كلب قال يعني بلغت به الحقارة وبلغت به السخط والحنق إلى هذا الحد أنه قال لم يملك نفسه قال من هو أشرف أنت أو كلبي. يقول أرنولد أما أرنولد فيقول إن الشيخ جمال الدين قال لقد كان هذا الكلب أشرف مني لولا أن الله أكرمني بالإسلام قبل أن يكرمني الله بالإسلام كان هذا الكلب أشرف مني ولكن الآن أنا أشرف منه. قال ما هو الإسلام فشرح له الإسلام. أما غيره من المؤرخين الفرس الذين ألفوا في اللغة الفارسية فيقولون إن الشيخ جمال الدين قال القصة نفس القصة الشيخ جمال الدين قال لا أستطيع أن أحكم بهذا الآن. قال لماذا؟ وغضب استشاد غضبا ازداد غضبا إلى غضب. قال أي عقدة في هذا؟ أي مشكلة؟ أنا أقول أنت أشرف أم كلبي؟ قال لا أستطيع أن أحكم بهذا الآن. قال لماذا؟ قال إذا ختم لي بالإيمان فأنا أشرف وإذا لم يختم لي بالإيمان لا قدر الله فالكلب أشرف. فوقعت الكلمة في قلبه وحلت بقرارة نفسه لأن كلما خرج من القلب دخل في القلب حدا وقال طيب إذا سمعت عني بعث بالخلافة بعث بالحكم تبليس فتشرفني بالزيارة. ويدعو إلى الإسلام ولكن الله أراد أن يكون هذا الشرف لابنه. فلما حضرت الوفاة ولم يتوج تغلق تيمور بعد دعا ولده وقال يا ابني أنا كنت أتمنى على الله أن يكون لي هذا الشرف ولكن الله لعله قد كتب لك هذه الكرامة ولا تضيع هذه الفرصة فإذا سمعت أن ولي العهد قد تم تتويجه فأتي وذكره بما جرى بيني وبينه من الكلام. فلما سمع أنه قد بويع بالملك وتوج ذهب العاصمة ولكنه ما سمح له بالدخول طبعا لأن رجل فقير وفارسي إيراني مسلم فلم يعرف حيلة إلا أن يطرح سجادته في ظل شجرة بقي هناك يؤذن ويصلي وينتظر من الله الفرج ينتظر من الله النصر. مرة قرع هذا الأذان طرق أذن ولي العهد فانزعج وغضب قال من هذا المجنون من هذا الذي ينادي بهذا الصوت. قالوا رجل معتوه رجل هكذا مغلوب على أمره في ظل شجرة هنا ما أدري ماذا يعمل يحني راسه ويركع حكى تصور فتيرت به فجاء قال ماذا كنت تفعل لماذا عزلتني لماذا عيقظتني قبل الوقت. قال يا سيدي هل تذكر الشيخ جمال الدين؟ قال نعم كيف ما شأنه؟ قال انه توفي استاثرت به رحمة الله وانا ابنه. قال طيب اجلس بعد ذلك وشرح له الإسلام ودعاه الإسلام فأسلم، ودعا رئيس الوزراء وقال واختلى به انفرد به وقال له يا فلان أنا أفشي عليك سرا وأني أسلم، فما شأنك أنت؟ ما موقفك؟ قال يا جلالة الملك قد أسلمت قديما ولكني كنت أصبر اسم الإسلامي وقفي إسلامي. فأسلم الملك وكان رئيس الوزراء مسلما من قبل، وبعد ذلك أسلم التتار على بكر تعبيهم، ويعني مئات غنوم دخلوا في الإسلام. وهكذا يحكي الإمام ابن كثير المؤرخ المفسر في كتابه البداية والنهاية عن محمود طوزون. محمود طوزون رئيس الوزراء ركن الدولة في بغداد، هو الذي كان السبب في إسلام التتار. ونحتاج يا إخواني أولا نقول الحقيقة، يجب أن تخمد هذه المعركة الحامية الدامية، هذه المعركة الغير الطبيعية، هذه المعركة الصناعية التي استنزفت جهود القادة والسادة وولاة الأمور والمفكرين في بلادنا الإسلامية، أن تنتهي هذه المعركة غير الحقيقية التي هي حامية بين الشعوب بين الجماهير والحكومات. الحكومات تتجه اتجاها آخر، والشعوب تتجه الاتجاه القديم الإسلامي. إلى الآن لا من حكومات نجحت في جر هذه الشعوب والجماهير في الابتعاد بها عن جادة الإسلام، ولا الجماهير نجحت في إقناع هؤلاء الحكام هؤلاء الملوك في استخدام القوة الذرية الهائلة التي هي كاملة في نفوس الجماهير المسلمة. أقول وإنما اخترت هذه الكلمة، اخترت هذا التعبير، القوة الذرية الهائلة التي هي قوة الإيمان، قوة الإيمان التي أقوى من مئة قوة ذرية. فإذا من الحكمة ومن المعقول ومن النصيحة ومن التوجيه الرشيد السديد أن تنتهي هذه المعركة المصطنعة التي تحتدم هذا الصراع النفسي والصراع العملي الذي يحتدم بين من يملك الزمام، سواء زمام التربية أو زمام السياسة أو زمام القيادة، والذي نشأ في أحضان الثقافة الأوروبية، وبين الشعوب المسلمة الوادعة المخلصة البرية الصادقة القوية الوافية الوفية الزاكية الزكية البقية النقية. أليس من الخير؟ أليس من المعقول أن تنصرف كل الجهود والطاقات إلى استخدام هذه القوة التي لا يزال المسلمون يملكونها، قوة الإيمان وقوة الفداء والوفاء للإسلام ولمن يتولى أمر الإسلام ولبذل النفس والنفيس لله تبارك وتعالى، ولأن يعيشوا حياة مسلمة إسلامية كريمة. ثم ينهض هؤلاء الربانيون الذين ذكرنا بعض نماذج من سيرتهم ومن دعوتهم للإسلام. قد لا نجد في مدينة كبيرة بالحقيقة يعني ربانيين صادقين قد يعني فيهم قدرة تربية النفوس على الإيمان على الإسلام وعلى الخلق المستقيم والتغلب المادة، التمرد على الشهوات والتغلب على المغريات المعاصرة. كان ما زال في العالم الإسلامي هذا النمط من الربانيين، ما خلا منهم أصلا، ولكن هنالك تآمرت، لا قل تآمرت، اجتمعت عدة أسباب، عدة أدوات لمحاربة هذه الربانية الصافية. فأقول كما قال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، وصدوا المكان الذي سدوا. فلم لا فراغ الذي تركه الإخوان المسلمون بأي شيء بأي طريق، ولم لا فراغ الربانية الوشقة الصادقة المؤسسة الكتاب والسنة، الزهد في حطام الدنيا، الانصراف إلى الآخرة، الاشتغال بذكر الله تبارك وتعالى، استحضار الآخرة، حتى نستطيع أن نجر هؤلاء، هذه المجموعة الكبيرة أو مجموعة من هذه المجموعات الكبيرة، إلى بر السلام، إلى حقيقة الإسلام، وإلى ماضي هذه الأمة. أما بغير ذلك فإن العالم الإسلامي إنما أتحرج أن أقول، ولكني أقول لأنه قد قال قبلي مفكر كبير كأكبر كتاب عصري الأمير شكيب أرسلان، يقول: كاد أن يكون العالم الإسلامي بحرا كبحر العروض، بحر ولا ماء، بحر العروض ما فيه ماء، وإلا غرقت الأبيات والقصائد. فأصبح أو كاد يصبح العالم الإسلامي بحرا كبحر العروض، البحر الطويل، البحر كذا وكذا، هنالك أنواع من البحور، ولكنها بحر ولا قطط ماء. فتصور قضايا إسلامية، وأي قضية أكبر من وأجدر بالاهتمام من قضية الفلسطينية، من قضية فلسطين، من قضية القدس الشريف، من قضية أفغانستان الآن. ولكن العالم الإسلامي لا يثبت قوة ترهب، ولا يحمل القوات التي المسؤولة عن هذه المعاصي أن تفكر من جديد، وأن تستأنف النظر في هذه القضايا على الأقل. هذا هو واقع العالم الإسلامي الذي نشاركه جميعا. ولو كنت يعني منفردا، لو كنت في عزلة عن هذا الواقع، لما اشتراط نقول هذا، ولكني أنا أشارككم كأي مسلم، أنا أشارككم في هذا الواقع، فنصيبي ليس أقل من نصيبكم، وقد يكون أكثر من نصيبكم. فيجوز لي، إذن يسوغ لي أن أتكلم بهذه الصراحة، لأني لا أشهد على أنفسكم، ولا أشهد على هذه المنطقة، على البلاد العربية، ولا على العالم الإسلامي، ما أشهد على نفسي وعلى إخواني وعلى من أزاملهم وشاركهم وأتعاون معهم. هذا واقع العالم الإسلامي، يجب أن يتغير، وفي صالح الإنسانية يتغير، وفي صالح المصير الإنساني يتغير، وإرادة الله هكذا، إرادة الله أن يتغير هذا الواقع، ويرجع العالم الإسلامي إلى ما كان عليه في قرون مشهود لها بالخير، في عظمة، في زمن عظمة الإسلام ومجده. ولا خير، لا لذة في الحياة ما دام العالم الإسلامي هكذا، لا لذة لملتز، ولا عزة لمعتز، ولا قوة لقوي، إذا كان العالم الإسلامي لهذه الصفة. هذه كلمتي، أنا أشعر بأنها قاسية، ولكنها صريحة وصادقة إن شاء الله، وأرجو من الله أن يكون له صدى في نفوسنا، ويكون له رواسب على الأقل، يكون له مفعول في تفكيرنا، في نظام تفكيرنا، أساليب تفكيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.